بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 79 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت كتاب الصلاة في باب الترهيب في وصل الصفوف وسد الفرج، عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
أحسنت. هذا حديث حسن صحيح. وقال المنذري رحمه الله: الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج، الأحاديث التي فيها الأمر والحث على وصل الصفوف وسد الفرج بين الصفوف في صلاة الجماعة. وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب وصل الصفوف، وأيضا تدل على عدم جواز وجود الفرج والخلل بين المصلين. وهنا مسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أن إذا كان هذا من الواجبات في صلاة الجماعة، فإنه إذا كان لحاجة أو بسبب وباء تباعد المصلون في الصف لهذا العذر، فليس عليهم شيء وصلاتهم صحيحة، فلا يضر في صحة الصلاة التباعد بين المصلين في الصف للعذر. إذن وصل الصفوف سد الخلل والفرج بين المصلين في صلاة الجماعة من الواجبات للأحاديث التي تأتينا في درسنا في هذا الدرس الترغيب والترهيب. الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج، تأتي لنا الأحاديث التي تدل على وجوب وصل الصفوف، تدل على تحريم قطع الصفوف، لكن يجوز التباعد بين المصلين في الصف للعذر. وفعل هذا الفعل هو أولى من ترك صلاة الجماعة في المساجد، كما يقول بعض الناشئة وبعض صغار طلبة العلم في أيامنا، وقد سمعنا أنهم لا يصلون في المساجد بسبب وباء كورونا وبسبب الإجراءات الاحترازية في المساجد وتباعد المصلين، فبين المصلي والآخر متر أو متران في الصف الواحد. الأصل أن هذا لا يجوز، لكن هنا في حاجة، هنا في إجراءات، ووجود هذا التباعد ليس أكبر من ترك صلاة الجماعة في المسجد، فالمحافظة على الجماعة أولى وأعظم من مسألة وصل الصفوف. فالأصل أن وصل الصفوف واجب، لكن عند العذر، عند وجود الوباء والإجراءات الاحترازية من قبل ولاة الأمور، فليس هناك إثم على المصلين إذا صلوا مع التباعد لوجود العذر، والعلماء السابقون تكلموا في هذه المسألة، وهكذا لجان الإفتاء في أيامنا في بلادنا وفي غير بلادنا أفتوا بجواز ذلك، لكن يأبى بعض الناشئة من صغار طلبة العلم إلا أن يخالفوا الناس ويهجرون صلاة الجماعة في المساجد بسبب عدم التراص في الصفوف، بسبب التباعد بين المصلين، وهذا خطأ وهذا سوء فهم، وهذا التصرف ليس فيه الحكمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمره صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يصاف غيره من الواجبات، فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة، سقط التصاف بين المصلين، سقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف، محافظة على الجماعة، محافظة على الجماعة في المسجد. قال: فإذا تعذر ذلك سقط، تعذرت المصافة وإلزاق القدم بالقدم في الصفوف في صلاة الجماعة، فإذا تعذر ذلك سقط للحاجة كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة للحاجة في مثل صلاة الخوف، محافظة على الجماعة. وقال أيضا: وفي الجملة فليست المصافة أوجب من غيرها، فإذا سقط غيرها للعذر فهي أولى بالسقوط. ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد. كلام رزين من شيخ الإسلام، وفي رد على هؤلاء الذين يهجرون صلاة الجماعة بسبب التباعد بين المصلين في صلاة الجماعة في المساجد، فيتركون صلاة الجماعة في المساجد ويمرون أتباعهم أيضا ومقلديهم بترك صلاة الجماعة في المساجد بسبب عدم التراص في الصفوف. فهو في رد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هؤلاء، وكلامه في مجموع الفتاوى لابن قاسم رحمه الله في الجزء 20 من مجموع الفتاوى، في الجزء 20 صفحة 559 إلى 560، في صفحتين تكلم عن هذه المسألة، ففيه جواز التباعد بين المصلين في الصف للعذر. وأيضا اللجان في بلادنا أفتت بجواز الصلاة، وهكذا أيضا اللجنة الدائمة أيضا في السعودية أيضا في الفتوى رقم 28,068 قبل 3 أشهر. سؤال: قال: نعمل في عيادة ونصلي جماعة 4 أشخاص تقريبا، ومع تفشي الوباء وعملا بأسباب الوقاية أصبحنا نصلي في صف واحد متقطع بين الشخص والآخر مسافة متر، والإمام أمامنا، فهل الصلاة صحيحة؟ فأجابت اللجنة الدائمة للفتوى: لا مانع من ذلك. الإجابة: لا مانع من ذلك. وهي اللجنة بكامل أعضائها في هذه الفتوى 28,068 رقم الفتوى تاريخ 17/9/1441 قبل 3 أشهر. فكلام شيخ الإسلام تيمية وفتاوى اللجان، لجان الإفتاء في بلادنا دولة الإمارات حفظها الله من كل سوء، وأيضا في بلاد الحرمين، كلها أفتت
بجواز الصلاة مع التباعد بين المصلين، فلا يجوز مخالفة ذلك وإبعاد الناس عن صلاة الجماعة في المساجد بسبب التباعد. نسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء وأن يعصمنا وإياهم من الزلل وأن يفقهنا وإياهم في ديننا.
نعود لحديثنا، أول حديث تحت هذا الباب، الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج. وأول حديث حديث حسن صحيح، حديث عائشة رضي الله عنها، حسن صحيح في صحيح الترغيب 501 رقم الحديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وقال: صحيح على شرط مسلم، قال الحاكم. زاد ابن ماجه: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. فرواية ابن ماجه وحديث ابن ماجه صحيح لغيره، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة، كما كذا ذاك الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب مع حديث 501. فهذا الحديث حديث عائشة: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، فالله عز وجل يرحمهم والملائكة تدعو لهم. الذي يجد أمامه صفا مقطوعا فيه خلل وفيه فرجة وسده، ذهب وسد الفرجة، فإن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، أيضا هذا حديث البراء بن عازب حديث صحيح في صحيح الترغيب 502. يقول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، يعني إذا قيمت الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف ويسوي بين الصفوف. فالبراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية، يعني يمشي على طول الصف يتعهده ويسوي فيه. قال: فيمسح مناكبنا أو صدورنا، فيمر يده صلى الله عليه وسلم على مناكبهم وعلى أو على صدورهم ليسوي بين الصفوف ويعدل بين الصفوف. وهنا أول الشك من الراوي: يمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يعني لا تختلفوا في الصفوف، سووا صفوفكم، فإن اختلفتم في صفوفكم اختلفت قلوبكم، اختلفت قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، صفوف المتقدمة، صف الأول الثاني الثالث إذا فيها خلل أو فيها فرجة، فعلى المسلم أن يتقدم ولو كان في الصلاة، ولو كان في الصلاة. وهذا يكثر في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، يكثر هذا، فعلى المسلم أن يتقدم ولو كان في الصلاة، ولو كان في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وجدت فرجة أو خلل في الصف الذي أمامه يكفيه فيسد ويصل هذا الصف. فإذا وصل هذا الصف الله عز وجل صلى عليه ورحمه وغفر له، والملائكة أيضا يدعون له بالمغفرة والرحمة: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. والحديث صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا حديث صحيح أيضا، صححه الألباني في صحيح الترغيب 503. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله، يعني من وصل صفا يعني من دخل فيه الصف وأتمه وصله الله، وصله الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. ومن قطع صفا قطعه الله أيضا، من أوجد فرجة في الصف تعمد ذلك قطعه الله لأنه قطع صفا، لكنه إذا وصل صفا فالذي خلفه أيضا يصل مكانه الذي تركه، فلا يعتبر الذي يصل الصف لا يعتبر هو قطع الصف الذي هو فيه، لا، هو وصل صفا، الآن يجب على غيره أن يصل مكانه، يصل الصف والمكان ويسد الخلل والفرجة مكان هذا الشخص الذي وصل الصف الذي أمامه. فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هذا فيه أيضا الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج، وأيضا في ترهيب من قطع الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه البزار بإسناد حسن.
نعم، رواه البزار بإسناد حسن. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا أيضا حديث حسن لغيره، قال الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح الترغيب 504 حسن لغيره. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال المناوي رحمه الله في شرحه: أي ألزمكم للسكينة والوقار والخشوع. ويحتمل أن يكون معناه أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف لسد الخلل ولضيق المكان، بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه، أو أنه يطاوع من جره ليصطف معه إذا لم يجد فرجة، ولا مانع من إرادة هذه المعاني الثلاثة. إذن هذا معناه خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. فإذا كان الذي على يمينك أو شمالك أمسك بك لتسد الصف فلن معه، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، استجب له وسد الخلل وسد الفرجة بينك وبينه إذا أمرك بذلك أو أشار إليك، كن لينا معه، خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. هذا معنى هذا الحديث. وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. إذن من سد فرجة أو وصل صفا مشى في صلاته أو في غير صلاته فكل خطوة فيها أجر. وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل، يعني قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، مشاها إلى فرجة في الصف فسدها، لأنه بمشيه إلى تلك الفرجة ووقوفه فيها قد أكمل الصف ووصله، وهو من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويجزل عليها المثوبة. لذلك هذه الخطوة أعظم أجرا من خطوات غيرها، فهذا أيضا يدل على فضل وصل الصفوف وسد الفرج. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية مسلم بن خالد الزنجي، وتقدم عند ابن ماجه في أول الباب دون قوله: وبنى له بيتا في الجنة.
نعم، هذا حديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. وتقول عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 505 رقم الحديث. و نعم، الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سد فرجة في الصف غفر له، رواه البزار بإسناد حسن.
هذا اللفظ ضعيف، هذا اللفظ ضعيف، فهذا الحديث لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله، قال ضعيف في ضعيف الترغيب 261، 261 في ضعيف الترغيب والترهيب، حديث أبي جحيفة رضي الله عنه من سد فرجة في الصف غفر له، غفر له، فبهذا اللفظ لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر، رواه الطبراني في الأوسط.
أيوة، أيضا هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ومثل ما علمنا سابقا وذكرنا في أكثر من مرة بأن الحافظ المنذري رحمه الله جمع في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الحديث من كل من أكثر من 16 مرجعا من مراجع السنة ومن كتب السنة، جمع أحاديث الترغيب والترهيب، جمع صحيحها وحسنها وضعيفها وموضوعها ليكون مرجعا في هذا الباب. فنتعلم من هذا الكتاب ومن قراءة هذا الكتاب ومن دراسته الحديث الصحيحة والمقبولة، وعددها كبير في هذا الكتاب، أكثر من 3700 حديث صحيح وحسن وثابت ومقبول، وهناك ألفا حديث تقريبا ضعيفة وموضوعة. فالمسلم يعرف الأحاديث الصحيحة ليعمل بها، ويعرف أيضا الأحاديث الضعيفة والموضوعة ليحذرها ليتجنبها، فهو كتاب مرجع في بابه. فهنا هذا أيضا حديث ضعيف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 262، 262 رقم الحديث، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. بهذا المعنى جاء الحديث بهذا اللفظ، لكن ما بعدها: ولا يصل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر. ذرت يعني رشت ونثرت عليه من الخير والبركة، لكن هذا لا يصح، هذا لا يصح في آخر الحديث هنا: لا يصل عبد صفا إلا رفع الله به درجة، هذا صحيح، لكن هذه ذرت عليه الملائكة من البر، يعني رشت ونثرت عليه من الملائكة من الخير والبركة، هذه لا تصح اللفظة، هذا لا تصح، لذلك الحديث ضعيف هنا، ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، رواه أبو داود في حديث، وابن خزيمة بدون ذكر الخطوة. وتقدم.
نعم، وتقدم مرة معنا قبل قليل هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهنا من رواية البراء بن عازب، لذلك الحديث صحيح لغيره، هذا حديث البراء بن عازب حديث صحيح لغيره، قاله الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 507، 507 رقم الحديث في صحيح ترغيب، قال صحيح لغيره، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، صفوف المتقدمة، وقد مر شرحه هذا الكلام، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، وما من خطوة أحب إلى الله يعني أعظم أجرا من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، هذا في الصلاة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، فهذا المشي أثناء الصلاة لحاجة ولا يضر ولا ينقص من أجر المصلي، وليس من المكروهات في الصلاة، بل هو قد يكون من الواجبات، لأنه يسد فرجة في الصف، يسد الخلل في الصف، وهذا مأمور به، لذلك يثاب على فعله وعلى خطواته وعلى مشيه لسد هذا الصف ولو كان في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطوتان إحداهما أحب الخطى إلى الله، والأخرى أبغض الخطى إلى الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، وأما التي يبغضها الله فإذا أراد الرجل أن يقوم مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
وهكذا قال، لكن أهل العلم استدركوا على الحاكم وبينوا أن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا يصح وفيه انقطاع، كما قال المناوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير: حديث منقطع سند فيه انقطاع فلا يصح حديث معاذ رضي الله عنه، هو حديث ضعيف فيه ضعيف الترغيب. 263 قال: خطوتان إحداهما أحب الخطى إلى الله، والأخرى أبغض الخطى إلى الله. فأما التي يحبها الله فرجل نظر إلى خلل في الصف فسده، هذا معنى أجاء أن سد الصف أو خطوة، ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا، جاء في الحديث السابق وهي صحيحة، لكن بهذا اللفظ لم يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التي يبغضها الله فإذا أراد الرجل أن يقوم، هذا المقصود به بالصلاة، ينهض إلى الركعة الثانية بعد السجود أو إلى الركعة الثالثة من القعود الأول، إذا قام المصلي أن يفعل من الركعة الأولى أو من التشهد للركعة الثالثة، إذا أراد الرجل أن يقوم يعني في صلاة المقصود، مد رجله اليمنى ووضع يده عليها وأثبت اليسرى ثم قام، هذه حديث لا يصح فيها إذا كان لحاجة أو لمرض، فهذه جائزة في الصلاة، أما لغير حاجة فهذا هذه حركة ليس عليها دليل إذا تعبد الله عز وجل بها، أما إذا كان مريضا أو لحاجة بسبب آلام يشعر بها أو غير ذلك من الأعذار فهي جائزة، لكن إذا تعبد الله بهذا الفعل فهذا ليس من السنة، لأن الحديث لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير من رواية بقية بن الوليد.
هذا حديثان ضعيفان لا يصحان، وهما يتعلقان بمسألة الصف مع الإمام على الجهة اليسرى، وقد مرت معنا سابقا الأحاديث التي ترغب في الصلاة في ميمنة الصفوف على الجانب الأيمن، وهي أفضل من الصلاة على الجانب الأيسر بالنسبة لصلاة الجماعة، لكن يجوز الصف إلى جهة اليسرى إذا امتلأت الجهة اليمنى وهي الأفضل، بعد ذلك الناس يكملون لا ينشئون صفا جديدا، يكملون الصف الذي على اليسار، على يسار الإمام، على شمال الإمام، ولا نحتاج لهذين الحديثين الضعيفين للأمر بسد هذه الأماكن بميسرة المسجد. الحديث الأول روي عن ابن عمر وهو حديث ضعيف في ضعيف ترغيب، 264 قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت، لأن الناس يصلون على يمين الإمام، فقالوا تعطلت يعني أهمل الناس القيام فيها، لماذا؟ رغبة منهم في ثواب ميمنة الصفوف، فالناس أكثر الناس يصلون على اليمين، فإذا كان المسجد مثلا كبيرا، الصف الأول كبير وعدد المصلين 10 أو 20، فإذا كان وقفوا في الصف الأول مثلا فهؤلاء 20 كلهم سيكون على يمين الإمام إذا كان المسجد كبيرا، وعلى شمال الإمام لا ليس أحد، فهذا جائز، صلاة صحيحة لا يضر في الصلاة، ومن أتى ثم اكتمل الجانب الأيمن يكمل بالجانب الأيسر، لا ينشئ صفا، هذا أمر جائز، لا يخل بالصفوف ولا يؤثر. لكن هذا الحديث لا يصح، من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر، يعني نصيبان حظان من الأجر، الأجر مضاعف، ولا يصح. صحيح أن رواه ابن خزيمة وغيره، لكن العلماء ضعفوه في ضعيف الترغيب 264. وهكذا الحديث الذي بعده حديث ابن عباس أيضا حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 265، من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فلو أجران، بهذا اللفظ لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير من رواية بقية بن الوليد، بقية بن الوليد من كبار المدلسين، من كبار المدلسين، متهما بالتدليس، ومن أسوأ أنواع التدليس، والتدليس الكلام عنه في كتب مصطلح الحديث. لذلك ننصح طلبة العلم بدراسة مصطلح الحديث لمعرفة هذه الألفاظ. ونحن ابتدأنا قبل أيام بتعليق على كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث، فننصح طلبة العلم حضور مثل هذه الدروس لأنها تفيدهم، إذا قرأوا كتب السنة يعلمون اصطلاحات علماء الحديث في كتبهم وما المراد بهذا اللفظ، ولا ما معنى رواه البزار بإسناد حسن، وهكذا هذه المصطلحات لعلماء الحديث. قال أبو حاتم ليس بقوي، وقال غيره متروك. ما معنى هذه الألفاظ؟ من درس مصطلح الحديث يعرف ويتعلم هذه الألفاظ التي أو هذه المصطلحات لعلماء الحديث في مصنفاتهم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وفي درسنا اليوم كان الكلام عن الترغيب في وصل الصفوف وسد الفرج، ولا شك أن هذا من الواجبات، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذلك، ومرت معنا الأحاديث في درسنا اليوم التي ترغب في وصل الصفوف وأيضا تحذر من قطع الصفوف ووجود الفرج والخلل بين الصفوف بين المصلين إلا لعذر إلا لحاجة. وذكرنا في بداية الدرس أن بسبب الوباء الذي عم العالم في أيامنا سن ولاة الأمر قوانين التنظيمية والإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بصلاة الجماعة في المساجد وتسوية الصفوف، وذكروا بأنه لا بد من التباعد بين المصلين حفظا لأنفسهم ونجاة من عدوى هذا الوباء. وعلى الرعية السمع والطاعة لولاة الأمور في مثل هذه الأمور، ولا يجوز ترك صلاة الجماعة بسبب التباعد بين المصلين، والتباعد بين المصلين الأصل فيه أنه لا يجوز، لكن هنا وجدت حاجة، وجدت أوامر، وجدت إجراءات احترازية، فيجب السمع والطاعة. ولذلك أفتت اللجان الدائمة ولجان الإفتاء ومجالس الإفتاء في دولة الإمارات وفي غيرها من بلاد المسلمين بجواز صلاة الجماعة وصحة صلاة الجماعة مع تباعد صفوف المصلين، مع تباعد المصلين في الصفوف في الصلاة. فعلى المسلمين أن يلزموا جماعة المسلمين، وأيضا يلزموا صلاة الجماعة في المساجد، لا يتركوا صلاة الجماعة بسبب تباعد الصفوف، هذا لا يجوز، لأن أمر صلاة الجماعة أمر أعظم، فالمحافظة على صلاة الجماعة أعظم من المحافظة على تسوية الصفوف. فكيف إذا كان هنا العذر موجود والوباء منتشر والإجراءات الاحترازية قد سنها ولاة الأمور، فلا يجوز مخالفة ذلك. فننصح من خالف ذلك من صغار طلبة العلم أن يرجعوا إلى صلاة الجماعة، وأن يحثوا
من يعرفون على المحافظة على صلاة الجماعة في المساجد مع وجود هذا التباعد، وهذا أمر مؤقت إلى أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء والوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات، أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل أن يرفع عنا الولاء والوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يعينهم وأن يسددهم، كما نسأل عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.